إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، حديثي معكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله هو تذكرة لنفسي ثم لإخواني، أسأل الله عز وجل أن يرزقني فيها الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد، وأن ينفعنا جميعا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن هذا المنطلق، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب على المسلمين أن ينصح بعضهم لبعض وأن يذكر بعضهم بعضا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، وموضوعنا بعنوان دروس من الحج. أجل إخواني، فنحن بحمد الله تبارك وتعالى وفضله وتوفيقه ومنه لازلنا في هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات، موسم الحج والعمرة. فإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات توافدوا من كل بقاع الدنيا، من أوطانهم وبلدانهم إلى بلد الله الحرام، استجابة لأمر الله عز وجل كما أمرهم سبحانه ودعاهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتلبية لأمر الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وتحقيقا لقول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. أيها الإخوة الأحباب، فالحج كما نعلم جميعا ركن من أركان هذا الدين العظيم، ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها صرح الإسلام، وعدها وبينها سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الأحباب، فمن أول هذه الدروس، والدروس في الحج كثيرة ومتنوعة لا أطيق لها حصرا ولا عدا، منها دروس عقدية وإيمانية، ومنها دروس اجتماعية، ومنها دروس تربوية، ومنها دروس دعوية. أجل أيها الإخوة، فمن هذه الدروس علمنا أن الحج ركن من الأركان الخمس التي لا يصح إسلام المسلم إلا باجتماعها فيه وإقراره بها واعتقاده لها. ثم إخواني، كلنا يعلم أن الله عز وجل فرض الحج مرة واحدة في العمر على سبيل الفرضية والإيجاب. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة إلا أن تتطوع، وقال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ولما فرض الحج قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه ثم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى سأل الرجل سؤاله ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت لا يرد، ثم أجاب صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه والأمة دروسا عظيمة في وجوب الطاعة المطلقة والاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وفي بيان فقه السؤال والمسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وفي هذا بيان لدرس عظيم وفائدة عظيمة من هذه الفريضة، ألا وهي نعمة من نعم الله تعالى، أن الله فرض الحج مرة واحدة في العمر، وأيضا لم يفرضه على كل مسلم ومسلمة، وإنما فرضه على من استطاع منهم إليه سبيلا. وذلك إخواني لما يتطلبه الحج من النفقة ومن الجهد ومن المشقة، ففرضه الله عز وجل على المستطيع منا، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والدرس هنا بيان نعمة الله وفضل الله على عباده، بأنه سبحانه وتعالى لم يتعبدنا إلا بما في وسعنا وفي طاقتنا، نعم، ولم يكلفنا من أمر ديننا ما فوق طاقتنا وجهدنا. نعمة عظيمة، نعمة التيسير، سمة من سمات هذا الدين العظيم، لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا تشدد فيه ولا تعقيد، إنما دين فيه اليسر وفيه السماحة، دين الوسطية والاعتدال، دين الإسلام. نعمة عظيمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج. سبحان الله، نعمة تستوجب منا أن نشكر الله عز وجل عليها. وكثير من الناس يقابل هذه النعمة، نعمة يسر الإسلام، نعمة يسر الدين، يقابلها بالتفريط في العبادة وتضييعها تحت مسمى يسر هذا الدين. وهذا تلبيس من الشيطان على أمثال هؤلاء، فوالله ما فهموا هذا اليسر ولا هذا التيسير. عندما تقول للبعض: لماذا لا تصلي وقد ترك فريضة الصلاة التي هي آكد الفرائض العملية والتي هي عماد الدين، من أقامها أقامه ومن هدمها هدمه، وأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، أول ما يسأل عنه، يقول لك: إن الدين يسر. سبحان الله، وقد تجد من يفطر دون عذر ولا رخصة، وإنما تفريط وتساهل واستهانة في هذه الفريضة. فإن أنكرت عليه لماذا تفطر وأنت ليس عندك رخصة من الرخص ولا عذر من الأعذار الشرعية، من مرض أو ضعف أو سفر أو غيره، فإذا به يجيب: إن الدين يسر. وربما فعل الكثيرون كثيرا من المخالفات الشرعية التي لا ترضي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أنكرت عليه قال: إن الدين يسر. هذا مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ لمعنى اليسر والتيسير. فاليسر في قيامنا بالتكاليف نفسها، اليسر في استجابتنا لأمر الله عز وجل، في أداء الفريضة وأداء الطاعة والتزامها على النحو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ثم إخواني، إن الحج فيه كثير من الدروس والعظات والعبر، ومن أعظم هذه الدروس تحقيق التوحيد لله عز وجل، وتحقيق ووجوب الإخلاص لله عز وجل في الأمر كله. نعم، التوحيد لله إفراد الله عز وجل بالعبادة، تحقيق معنى التوحيد بكل أنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ويظهر ذلك أول ما يظهر في تلبية الحاج عندما يريد أن يلبي بالحج والعمرة في هذه الكلمات الرقيقة التي تقطر بالوحدانية وبالإخلاص لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. ويطلب من كل من أراد أن يتقبل الله عز وجل عمرته وحجه وطوافه وسعيه أن يخلص في العمل لله عز وجل. فكلنا يعلم ويوقن أن تحقيق الإخلاص لله في العمل وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى شرط لازم من شروط القبول، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله وابتغي به وجهه سبحانه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه والأمة إلى قيام الساعة ضرورة اصطحاب الإخلاص والتوحيد لله عز وجل في العمل كله. فلما قام صلى الله عليه وسلم فأحرم بالحج في تلكم الحجة المباركة العظيمة التي عرفت بحجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الوداع، خرج صلى الله عليه وسلم ولبى ثم قال فيما قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. درس عظيم أن نعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل وأن نخلص في العمل كله لله تبارك وتعالى وأن نوحد الله عز وجل، فلا نشرك مع الله شيئا ولا نشرك مع الله أحدا. وهذا أمر الله عز وجل لعباده من الأولين والآخرين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تحقيق التوحيد لله وعدم الإشراك به أبدا في كل الأقوال وفي كل الأعمال وفي كل التصرفات، قولنا لله وصمتنا لله وقيامنا لله وجلوسنا لله ونذرنا لله وذبحنا لله وعبادتنا لله وتعظيمنا لله. أجل إخواني، كل أمورنا لوجه الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الأخ المسلم الكريم، استحضر هذا واذكر هذا، أن قوام الأمر على توحيد الله عز وجل وعلى تحقيق الإخلاص لله عز وجل. فلا تدعو إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تطف إلا حول بيت الله. أجل ليكن توحيدك لله مستعلنا في القول وفي الفعل وفي كل الأمور والتصرفات ما جل منها وما دق ما عظم منها وما صغر. شأننا شأن المؤمنين الصادقين الذين يقدمون الأعمال ابتغاء مرضاة الله الكريم. قال الله عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين من المؤمنين الصادقين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، الحج مليء بالدروس والعظات والعبر، ومن أعظم هذه الدروس بعد التوحيد والإخلاص تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. درس عظيم جدا، وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر. نعم، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة المطلقة للأمة إلى قيام الساعة، القدوة المطلقة، فإنه صلى الله عليه وسلم يطاع في كل ما أمر وينتهى عن كل ما نهى عنه. وقد قدمنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا قوله عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ويجب وينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة المطلقة لنا وللأمة إلى قيام الساعة، تحقيقا لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وينبغي علينا حينئذ أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه المصطفوية حتى نحقق حسن الاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام، على رؤية حقيقية وعلى علم وعلى فقه. أجل إخواني، حتى نصلي مثلما صلى، وحتى نزكي مثلما زكى، وحتى نصوم مثلما صام، وحتى نقوم مثلما قام، وحتى نحج ونعتمر مثلما حج واعتمر صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبث هذا الدرس في أصحابه والأمة في حجة الوداع، ومن خلال مظاهر عدة، منها أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى الحج أرسل من ينادي في الأمصار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى الحج في هذا العام، وذلك في العام العاشر الهجري، فيمم المدينة جمع غفير من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة المباركة، حتى تجمعوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وبين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، حتى بلغوا ما يزيد على 140,000. الله أكبر. كلهم يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يقول في هذه الحجة، في حجة الوداع، في الطريق وفي يوم عرفة وفي بعض أيام منى، ليؤكد على هذا المعنى: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ثم سبحان الله، يقدر الله أمرا أن يشرع الله لرسوله عليه الصلاة والسلام تقبيل الحجر الأسود، وكان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الأحجار والأعتاب، وحرم ذلك، وجعل ذلك من الشرك التي يجب أن يجتنبه المسلم بكل صوره وألوانه، سبحان الله. وهذا درس وامتحان للمسلمين والمسلمات، وما أكثر هذه الدروس، وهي دروس في العبودية، أن الله سبحانه يشرع لنا من العبادات والأحكام بعضا مما حكمته ظاهرة. يعني لو سئلنا مثلا: ما الحكمة من الصلاة؟ نستطيع أن نجيب بإجابات وافية. ما الحكمة من الزكاة؟ ما الحكمة من الصيام؟ ما الحكمة من الحج؟ نستطيع أن نجيب بذكر حكم معلومة. وسبحان الله، يقدر الله عز وجل امتحانا وابتلاء واختبارا لعباده، يقدر لهم بعضا من الأمور التي لا تظهر فيها الحكمة واضحة، ومن ذلك أن يشرع تقبيل الحجر الأسود. سبحان الله، فنحن لا نقبل الحجر لأننا نتبرك به، ولا نقبله لأن قلوبنا متعلقة به، فهو حجر. وقد نهى الله عن تقبيل الأحجار، ولكن شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله عليه الصلاة والسلام تقبيل هذا الحجر، سبحان الله. فالأحجار ينهى عن تقبيلها، حجر ينهى عن تقبيله ومسه ولمسه والطواف حوله، وحجر يشرع تقبيله ويشرع الطواف حول الكعبة وهي من الحجارة، وقد أمر الله بذلك، فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وحجر يرمى به في الجمرات، وحجر يرجم، حجر يمنع من قربانه، وحجر يقبل، وحجر يطاف به، وحجر يرجم به، وحجر يرجم. سبحان الله، أليست كلها حجارة؟ ولكن يبقى الدرس: لماذا هذا؟ لماذا يشرع تقبيل الحجر؟ والحكمة عظيمة، أولا ما أشرت إليه وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء على كل أمره ونهيه. سبحان الله. وقد ترجم عمر الفاروق رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود فبين هذا الأمر العظيم فقال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن إخواني، عمر يقبل الحجر، لماذا يقبله؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولماذا قبله رسول الله؟ لأن الله أمره بذلك. ولماذا أمر الله بذلك؟ فالحكمة عند الله باقية وستبقى إلى يوم القيامة. ويكفي أنها نوع من الابتلاء والاختبار، كما أشرت أن الله يختبر عباده، فهو سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما شاء وما أراد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويبقى كثير من الناس يقولون: ما الحكمة من الطواف حول الكعبة 7 أشواط، ولماذا لا يكون أكثر أو أقل؟ وما الحكمة من السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ولماذا لا يكون أكثر أو أقل؟ وما الحكمة من ازدحام الناس في يوم 9 من ذي الحجة ووقوفهم في صعيد عرفات؟ ما الحكمة من المبيت في ليلة الأضحى في المزدلفة في المشعر الحرام؟ وما الحكمة من المبيت في منى في يوم التروية وليلة عرفة وليالي التشريق؟ ما الحكمة من ذلك؟ ولماذا تحدد هذه الأماكن وهذه الشعائر في هذه الأوقات التي لا يجوز تعديها ولا تخطيها ولا الإنقاص منها ولا الزيادة عليها؟ تبقى الحكمة العظيمة تحقيق العبودية لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا درس عظيم أيها الإخوة، أن يبقى نبينا عليه الصلاة والسلام هو القدوة المطلقة للأمة إلى قيام الساعة، أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الصالحة والأسوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، لكل من أراد نصح نفسه ونجاة نفسه وسعادة نفسه في هذه الحياة الدنيا ثم نجاته وفوزه في الآخرة. ذلك كله يكمن في اتباع منهج الله القرآن والسنة وفي تجريد المتابعة وحسن الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الطريق أمامكم عباد الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الطريق واضح، واضح المعالم، طريق دعا الله عباده لسلوكه ونهى عن سلوك غيره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق واضح والمنهج واضح، منهج رباني الذي شرعه وأنزله وأكمله وأتمه ورضيه لنا هو ربنا سبحانه الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويبعثنا ويحاسبنا سبحانه وتعالى. إخواني، السبيل سبيل الله، الصراط صراط الله المستقيم، المنهج القرآن والسنة بفهم السلف الصالح من هذه الأمة، بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان. القرآن والسنة على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم أصحابه الكرام. ألا واذكروا عباد الله أن هذا المنهج منهج رباني الذي أنزله وشرعه هو الله، ومن فضل الله تبارك وتعالى أن جعلنا مسلمين، وأن أكمل لنا ديننا، وأن أتم علينا النعمة، وأن رضي لنا الإسلام دينا. وقد أنزل الله تعالى جزءا من الآية في كتابه الكريم، وذلك في حجة الوداع أيضا، وتلكم نعمة عظيمة أيضا يجب على كل عاقل فضلا عن كل مؤمن ومؤمنة أن يقف عندها بالشكر لله والتعظيم لله والاعتراف لله بالفضل والمنة. قل إن الفضل كله لله وكان فضل الله عليك عظيما، في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكلنا يعلم أنه جاء حبر من أحبار اليهود إلى أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما، فقال: لقد نزلت فيكم أيها المسلمون آية، لو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر: وأي آية تقصد؟ فقال الحبر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، يعني في حجة الوداع وهو بعرفة. ثم قال عمر رضي الله عنه إشارة إلى كمال النعمة وتمام الدين كما ذكر الله في الآية، قال: فالحمد لله الذي جعل لنا يوم نزولها عيدا. فالحمد لله على نعمة الإسلام له، والحمد لله على نعمة الإيمان به، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وهدانا إليه صراطا مستقيما. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبنا بالإيمان. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أنصارا للقرآن والسنة، اللهم اجعلنا أنصارا للقرآن والسنة، وارزقنا حسن الاتباع والتأسي والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بالعلم والشرع واليقين والاتباع والطاعة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، اللهم اجمعنا في الطواف حول الكعبة، وفي السعي بين الصفا والمروة، وفي الوقوف بعرفات، وفي المبيت بمنى ومزدلفة. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلمهم في الجو والبر والبحر يا رب العالمين، وارحم شهداءهم يا رب العالمين، ومن اصطفيت منهم يا رب العالمين، وداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى ديارهم وأوطانهم وأهليهم وذويهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. اللهم سلم مصر وأهل مصر من كل شر ومكروه وبلية يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك، واجمع كلمتهم على كلمة سواء ترضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد مصر آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا رب من علينا وتفضل بتوبة نصوحة قبل الممات، وارزقنا عند الموت راحة وشهادة، وارزقنا بعد الموت مغفرة وجنة ونعيما، واجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.